الفصل السادس. وقت للتخبير. يا رب كلمني لكي أتكلم بأصناء من نبرتك حية، وكما فتشت أنت هكذا دعني أفتش أنا عن خرافك الضالة في وحدتها ووحشتها. يا رب علمني كي أعلم أنا ما بلغته من حقائق ثمينة، واجعل كلماتي مجنحة حتى تصل إلى الأعماق الخفية في قلوب غير قليلة. يا رب املأني بكل ملئك حتى يفيض قلبي بفضلك، فأقدر أن أعلن وأبدي بفكر متوهج وكلام متألق حبك الفائق وسبحك اللائق. فرانسيس ريدلي هافرغال. بعدما تكلمت ذات مساء في أحد الاجتماعات، تقدم مني أحد الآباء وسألني أن أصلي لأجله، وكان الله قد باركنا بقوة غير معتادة. وأخبرني الأب أنه كان يعاني مشكلة في الشهادة لأصدقائه وزملائه، وكما أفعل غالبا حين أنوي مساعدة أحد، طلبت إلى الرب صامتاً إمدادي بالتمييز لعلي ألمس الحاجة الحقيقية في حياة هذا الرجل، وألفيت نفسي مجيباً: لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الحقيقية، هل تركع معي الآن وتطلب أن يريك الله سبب وجود هذه المشكلة لديك من جهة الشهادة؟ وبغير تردد جث الرجل إلى جانبي مصليا. وفيما الرجل يصلي بدا لي أن الرب نفسه كان يكشف مشكلة أكبر من صمت الشفتين، فبانسحاق شديد أخذ صاحبنا يخبر الرب أي طاغية كان في منزله، وكيف كان على الخصوص مستبدا في معاملة أولاده. وبتوبة قلبية صادقة التمس من الرب أن يغفر له. ذلك المساء لم نتباحث في مشكلة الرجل مع الشهادة، بعدما أعلن الرب يسوع ذاته له بطريقة جديدة وحية. وفي المساء التالي جاء إلى الاجتماع بوجه منفرج الأسارير وأخبرني بابتهاج. لم أتمكن من السكوت طول النهار عن تخبير الآخرين بخلاص المسيح. لا يطلب إلينا الكتاب المقدس في أي موضع منه أن علينا تقديم خطة الخلاص في عرض محكم إلى غير المؤمنين، ولكن يحثنا الكتاب على السير في شركة دائمة مع الرب يسوع المسيح، حتى إذا قدمنا للآخرين رسالة الإنجيل فلا بد لفيض محبته من خلالنا أن يعطف قلوبهم للإصغاء إلى كلمة الله. ولكن في تلك الأيام التي لا تكون قلوبنا فيها متناغمة مع الرب في شركة حية، سيتبين لنا أن شهادتنا ليست فعالة ومثمرة على نحو لافت. وبالحقيقة أن شفاهنا في مثل تلك الأيام ستكون مطبقة عن تبليغ كلمة الله إلى الآخرين، ولن نتمكن من إعلان الرب بصورة تلقائية للعالم الرافض للمسيح حوالينا. فاستهلال كل نهار مع الله بوقت معية حيوي هو أول خطوة في مساعدتك على التخلص من تلك العوائق التي يسهل جدا أن تعترض في السبيل حين تتاح لك الفرصة لتخبير غير المؤمنين عن الرب يسوع المسيح. والفرق شاسع بين اختبار حياة مثمرة روحيا اختبارا أصيلا في عالم فاجر، وبين كون المرء بائع بشارة كلا، ليس المؤمن مكلفا أن يقف في العالم كي يقول كلمات معينة تبدو مؤدية الشهادة للمسيح، بل إن في وسع المسيحي المولود ثانية أن يتيقن بأنه حقا في المسيح، ومن هذا الموقع يسره أن يتحدث عن الرب يسوع. فكما قال الرب لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:5: الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إذن مسؤوليتنا أن نثبت فيه وأن نخبر الآخرين عنه، أما الإثمار فمسؤوليته هو. بعد يوم 50 لم يستطع التلاميذ أن يتمالكوا حماستهم وبهجتهم بعدما سبق لهم أن قابلوا ربهم المقام وحادثوه، فحيثما ذهبوا حدثوا الجميع حتى الذين كانوا معادين لشخص المسيح بعظائم الله بحسب سفر الأعمال الأصحاح 2:11. وإذ أثاروا فضول سامعيهم اجتمع آلاف الناس من جراء ذلك ليسمعوا بطرس يعظ علنا في موضوع ربوبية المسيح، وما كاد بطرس ينهي كلامه حتى وقع على الجمهور تبكيت شديد على الخطية الشخصية. فإذا أولئك الذين وقعت عليهم منذ عهد قريب مسؤولية صلب المسيح يسألون متحسرين بحسب سفر الأعمال الأصحاح 2:37، ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ وفي ذلك اليوم تضافرت شهادة التلاميذ الشخصية وموعظة بطرس الجهارية لجني حصاد وفير من نفوس المخلصين. وبينما كان التلاميذ فيما بعد عائشين وسط بيئة معادية، التقوا الله في اجتماع صلاة نابض بالحياة. ذلك أن رجال الدين الذين كانوا يبغضون التلاميذ ورسالتهم أمروهم بالكف عن التكلم باسم يسوع. وقبل ذلك بزمن لم يكن الرب يسوع في العلية قد علم التلاميذ كيف يردون الشهادة له بواسطة دروس منهجية في التبشير الشخصي، غير أن هؤلاء المؤمنين المتحمسين وقد باتوا الآن مملوئين بالروح القدس أجابوا تلقائيا: نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. سفر الأعمال الأصحاح 24. وسبق ذلك أيضا مثولهم في محضر الله، فقد كانت قلوبهم تضطرم بحقيقة المسيح المقام من بين الأموات، وما كان في وسعهم أن يلزموا الصمت. في أوائل العقد السابع من القرن 20 ذهبنا أنا ودورثي في جولة خدمة وراء ما كان يسمى آنذاك الستار الحديدي، وإذ استفسرت عن صعوبات الرعاية في ظل نظام استبدادي أجابني واحد من الرعاة الأمناء: نحن الآن أقل عددا، ولكننا على الأقل نعرف من نحن، فالذين ثبتوا منا يعرفون حقا المسيح القائم وأننا لا نقهر. بعض قرائي يعانون مثل هذه المحن فعلا، ولكن بالنظر إلى سيرورة الأمور فإن تأنى الرب فكثيرون من الباقين فينا سوف يدعون أيضا إلى التضحية بالكثير جدا من أجل المسيح بطرق ما كنا نعتقد البتة أنها ممكنة الحصول. منذ عهد قريب دونت دورثي في مفكرة وقت المعية الخاص بها: إنما ينبغي لكلفة موت الرب أن تحس مع كل نفس إن كان لروحه أن يجري فيه. ومن المؤكد أن التلاميذ الأوائل دفعوا ثمنا باهظا لقاء شهادتهم الجريئة، لكنهم إذ هددوا بالحبس من أجل التكلم عن المسيح اجتمعوا معا للصلاة. من ثم نقرأ في سفر الأعمال الأصحاح 34: امتلأ الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. فإن التبشير الفعال ينتج من الفيض، فيض الروح القدس من حياة المؤمن الممتلئ من الروح، مظهرا بذلك للآخرين حقيقة المسيح الساكن فيه. وفيما نقرأ كتاب العهد الجديد نلاحظ أن التبشير في الكنيسة أول عهدها لم يكن فقط نتيجة شخصية منبرية مقنعة، فلولا انطلاق التلاميذ أولا وهم ينادون شخصيا بعظائم الله بحسب سفر الأعمال الأصحاح 2:11، ما كانت الجموع لتحتشد للاستماع إلى بطرس يوم 50. فحينما تفيض طهارة الرب يسوع المسيح وحياته ومحبته من قلب المؤمن به إلى عالم بائس يائس، تلين قلوب الناس وتستعد لسماع الحق الإلهي. لهذا السبب يعوزنا أن نقابل الرب كل يوم في نور كلمته حتى نكون باستمرار طائعين وصية الكتاب الواردة في رسالة أفسس الأصحاح 5:18، أن امتلئوا بالروح. التبشير بواسطة الفيض. في أوائل حياة المسيحية انخرطت في جمعية شبيبة تضم مؤمنين، وكنا بالطبع نملك حماسة أكثر مما نملك معرفة، ولكن على الرغم من ذلك، بل ربما بسبب ذلك، استحسن الله أن يستخدمنا بين أصدقائنا غير المؤمنين. فلأروي فيما يلي من تلك الاختبارات التي كانت لنا نحن المؤمنين الشباب. الحياة المهنية. لما ولدت الولادة الجديدة كنت أشتغل وأتدرب في مكتب الهندسة المدنية بمجلس المدينة، وبينما كنت أعمل في دار البلدية تم استدعائي ذات يوم إلى مكاتب رئاسة البلدية الفخمة، وهنالك تلقيت معاتبة حازمة من الرئيس الأعلى الذي أبلغني أنه سمع بنشاطاتي غير المهنية، واتضح لي أنه كان يشير إلى الخدمات التبشيرية التي كنا نحن الشبان نقوم بها. فكل ليلة بعيد إقفال الحانات كنا نقيم خدمات تبشيرية في الهواء الطلق في ساحة اجتماعات عامة وسط المدينة. وفي البداية لم يكن المارة يتوقفون بطيبة خاطر للاستماع، ولذلك كنا نصر غالبا إذ بدأ أحدهم يحاول إحراج المتكلم بالأسئلة. فبينما كان المخاصم يحفيه مضايقا، كان آخرون ينضمون إليه فيما تجمع غيرهم لمساندة المسكين الواقف على الصندوق الفارغ. وهكذا ما كان يمضي وقت طويل حتى يكون قد اجتمع جمهور لا بأس به فنكرز له. وفي بعض الليالي كان يعترف شخص أو شخصان بالإقبال إلى المخلص، وقد نبهني أمين سر البلدية إلى أن هذه التصرفات المتطرفة يجب ألا تربط على أي وجه بمقام البلدية المهني، وأنذرني مشددا بضرورة وقف كل نشاط من هذا النوع. ولكن بما أن اجتماعات الهواء الطلق تلك كانت مثمرة على ما يبدو، فقد شعرنا نحن الشبان جميعا بأن الرب يرشدنا إلى متابعتها. وفيما بعد حين كنت أدرس في كلية الكتاب المقدس، قال مدير الكلية في إحدى الخدمات الكنسية الأسبوعية قولا ما أزال أذكره: إن لم تستطع استقطاب جمع في الهواء الطلق فلا تجر جمهورا أسيرا في كنيسة. فلما سمعت قوله شكرت الرب من جديد على مواصلتنا نحن الشبان لتبشيرنا في الهواء الطلق. بعد ولادتي الجديدة شهدت لجميع زملائي في العمل بإيماني الجديد بالمسيح، ثم تذكرت شخصا على علاقة بالمكتب لم تتسن لي فرصة الشهادة له. كان ذلك هو المرأة التي تأتي كل مساء لتنظيف الأرضية المتسخة، وذات مساء بعد مغادرة زملائي بحثت عن فراش التنظيف ودلاء التمسيح وأحضرت بعضها، وما لبثت الأرضيات أن صارت نظيفة. ثم قعدت أنتظر وصول عاملة التنظيف، فبادرتها قائلا بابتهاج: عملك أنجز. وبعد صمت ذاهل جالستني إلى فنجان شاي، وبطبيعة الحال تمكنت في حديثنا من تخبيرها عن الرب يسوع. ولسوف أذكر دائما الدموع التي ترقرقت من عينيها فيما تحادثنا وصلينا معا. الحياة الاجتماعية. كذلك تحضرني ذكرى ولادة 21، وكانت يوم ذاك مناسبة خاصة دائما في بريطانيا، وغالبا ما كان يتم الاحتفال بهذه المناسبة بعشاء كبير تتبعه حفلة رقص. ولكن لما بلغت 21 كان الله قد سبق أن نزع الرقص من قدمي ووضعه في قلبي، وهكذا رأيت في حفلة ذكرى ولادة 21 تلك التي أقامها لي والداي بكل محبة فرصة أخرى بعد لأربح أصدقائي للمسيح. وعلى ذلك دعوت مبشرا إلى المناسبة، وقد أوضحت في بطاقة الدعوة لزملائي وأصدقائي غير المؤمنين أن صديقا لي سيلقي كلمة بعد العشاء، ووضعت على بطاقة الدعوة عبارة صريحة جدا: مطلوب حضورك لا إحضارك هدية. وفي تلك الليلة رجع أحد أصدقائي إلى الرب في اختبار عجيب. وفيما بعد لما صرت راعيا مساعدا في كنيسة معمدانية بلندن، ما قامت الشبيبة قط بنزهة في النهر أو جولة في البلد أو لقاء رياضي مسائي إلا جعلت المناسبة جذابة بما يكفي لدعوة غير المؤمنين، وبغير استثناء كانوا يختمون كل نشاط من هذا النوع بتقديم واضح لرسالة الإنجيل. ولما لا؟ فقد أدرك الشبان والشابات أن الغاية من وجود جمعية الشبيبة كانت أولاً بنيان أنفسهم في الرب، وثانياً رؤية أصدقائهم يقبلون إلى المسيح. ولا عجب إن كانت جمعية الشبيبة قد ازدهرت بمباركة من الله. الحياة الروحية. لم تستهوني قط دراسة الكتاب المقدس قبل رجوعي إلى الرب في 19 من عمري، وعليه ففي تلك السن لم أعرف من كلمة الله إلا نزرا يسيرا. ولكن بعد قبول المسيح بوصفه ربي ومخلصي صار عدد قليل منا نحن المؤمنين حديثا يجتمعون معا في بيت لدرس الكتاب المقدس، وكان حافزنا الحماسي أن ندخل كلمة الله إلى رؤوسنا ثم قلوبنا بأسرع ما يمكن. في تلك الأيام الباكرة بالذات أجرينا دراستنا للكتاب بالطريقة الأساسية التي سبق أن اقترحتها في كتاب هذا. كلا، لم ننظر إلى كلمة الله نظرتنا إلى كتاب دراسي ديني، بل بالحر اعتبرناها بمثابة بوصلة تهدينا في الحياة. وكنتيجة مباشرة لدروس الكتاب البسيطة تلك، اختبر الولادة الجديدة بضعة شبان وشابات آخرين، وتصورنا معا طرقا شتى لحمل رسالة الإنجيل ميدانيا إلى أماكن جديدة. ولأن أيا منا لم يكن يملك سيارة، فقد عنت لنا فكرة صنع مقطورة تجرها دراجة، وكذلك صمم بعض البارعين بيننا وصنعوا جهازا لتكبير الصوت موصولا بفونوغراف يشغل بالتعبئة اليدوية. وفي بعض أيام العطلة الأسبوعية كنا نذهب بالدراجات إلى القرى المجاورة جارين مقطورتنا ذات المكبر الصوتي. وأذكر جيدا تلك القرية التي كانت الكنيسة الميثودية فيها مغلقة وأبوابها مقفلة بإحكام، ففي تحمسنا لإذاعة بشارة الإنجيل بحثنا عن المفاتيح واستأذننا باستخدام مبنى الكنيسة ونفضنا الغبار عن المقاعد، ثم انطلقنا إلى ساحة القرية الخضراء بجهازنا المكبر للصوت. وخارج حانة القرية أقمنا منبرنا وباشرنا اجتماعا في الهواء الطلق بتشغيل اسطوانة جديدة تماما لمرنم أمريكي منفرد يدعى بيفرلي شاي، كان قد زار بريطانيا منذ عهد قريب برفقة شاب اسمه بيلي جريهام لأول مرة. وبين الترنيمة والأخرى من الترانيم التبشيرية كنا نتناوب على اعتلاء الصندوق الفارغ لنقدم شهادات شخصية بإيماننا بالمسيح باعتباره مخلصنا وربنا. وبعد قليل حاول بعضنا أن يكرزوا للمستطلعين الذين خرجوا من الحانة ليستمعوا إلينا في المرجى، ولدهشة أهل القرية استحسن الله أن يملأ الكنيسة بالكثيرين يوم الأحد. وقد أقبلت إلى المسيح شابة صارت فيما بعد معلمة لمدرسة الأحد، ولاحقا قبلت المسيح أختها أيضا، وما لبثت أن فتحت أبواب الكنيسة دائما واستؤنفت خدمة كنسية أسبوعية ومدرسة أحد صغيرة. لقد أوصى بولس تيموثاوس في رسالته الثانية إليه في الأصحاح الرابع والعدد الثاني أن اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ولو كان بولس يمارس خدمته اليوم لخاطب تيموثاوس على أكثر احتمال بقول من هذا القبيل: إذا سنحت فرصة لتقديم كلمة الله فانتهزها، وإذا لم تكن فرصة فأوجدها. فما من وقت البتة لا تكون الكرازة بالكلمة فيه غير مناسبة. فأنا على يقين بأن بولس ما كان لينظر بعين الرضا إلى أي نوع من دراسة الكتاب المقدس بطريقة رسمية لا تمتد فيها معرفة التلميذ المكتسبة لتصل لاحقا بطرائق تتميز بالمحبة والجرأة إلى أشخاص لا يدخلون يوما باب كنيسة. عندما تتعلم سر نقل كلمة الله من رأسك إلى قلبك، فسيتبين لك أنه لن يطول الوقت حتى تغدو كلمة الله على حد تعبير إرميا كنار في عظامك. أما إذا بقي الكتاب المقدس في رأسك فقط، ويا له من أمر مؤسف، فمن الممكن لك على نحو مأساوي أن تكون تلميذا للكتاب المقدس بغير أن تكون طائعا لروح الله، وعندئذ لا تكون نار في عظامك. ولكن فيما تقابل إلهك بانتظام في وقت المعية الخاص بك، فلا بد أن تدرك أكثر فأكثر أنه من المستحيل عليك أن تكون طائعا للروح بغير أن تكون في الوقت عينه تلميذا للكلمة. بلى، إن الله يتكلم إلينا فعلا حين نقرأ كلمته، وما يقوله لنا يتوقع منا أن نبلغه إلى الآخرين. فقد قال الله لحزقيال في سفر حزقيال الأصحاح 33 والعدد 7، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. ولكن لا نفع في التكلم إلى الآخرين إلا إذا كنا أولا قد سمعنا الكلام من فم الرب ثم تجاوبنا معه شخصيا. ما أكثر مؤيدي المسيحية، لكن وحسرتاه ما أقل كثيرا من يقدرون أن يؤدوا شهادة أصلية لعلاقتهم الشخصية بالإله الحي. لقد استطاع الرسول يوحنا بناء على اختباره الشخصي أن يشهد أخيرا في ابتهاج بحقيقة شركته الحية مع المسيح، ولذلك كما نتوقع دعا الآخرين من ثم للانضمام إليه في تلك الشركة الحية، كما ذكر في رسالته الأولى الأصحاح 1 والعدد 3 قائلا: لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. فحص نفس روحي. السؤال الأول: هل أعتبر مكان عملي ومحل إقامتي كليهما بمثابة حقل التبشيري الشخصي؟ السؤال الثاني: أأرى الناس مجرد مرشحين لقبول الخلاص، أم أسعى بروح الصلاة لكي أحملهم بكل محبة على نوال الحياة الجديدة في المسيح؟ السؤال الثالث: متى كانت آخر مرة فيها كسبت حق الشهادة للمسيح بمساعدة شخصا ما بطريقة عملية؟ السؤال الرابع: هل شفتاي مطبقتان عن التكلم باسم المسيح بجسارة لأن حياتي معرضة للخطر؟ مهنتي قد تعلق؟ كبريائي تأبى الوقوف في صف يسوع الناصري المحتقر والمرفوض؟